إنما يكون للنفوس المطمئنة لا للأمارة ولا للوامة. نسأل الله أن نكون وإياكم وكل مسلم من أصحاب النفوس المطمئنة. لا تحرم نفسك الخير، تبصر بحقيقة إياك نعبد وأنت تتلوها في الليل والنهار، واعلم أن العبادة إنما تكون عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصودا بها وجه الله وحده أي الإخلاص والمتابعة، فبهذين الأمرين تكون عبادة. وعندها كما قال الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وكما يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالها نوح لقومه، وقالها هود وصالح وشعيب والأنبياء كلهم، إنها دعوة الحق، دعوة التوحيد. واليوم أيها الإخوة، اليوم في هذا الزمن نحن أحوج ما نكون لتأكيد عقيدة التوحيد في النفوس، والتواصي بالثبات في زمن يدع الحليم حيران، في زمن الفتن والشهوات والشبهات، في زمن الخوف والضعف والسحر والشعوذة، في زمن العولمة والانفتاح، في زمن التمييع والتنوير، في زمن الكيد والمكر والصد. فتنبهوا لدينكم أيها الإخوة، تنبهوا لدينكم، فهو أغلى وأعلى. فالدين ينقض عروة عروة، والفتن اليوم تعرض عودا عودا، والعبد غافل سادر لاهن، حتى إذا فطن هذا إن فطن، فإذا هو غارق في جاهلية العصر الحديث باسم المدنية والحضارة والتقدم والتطور. فتنبهوا أيها الإخوة، يا أيها المصلون، يا أيها الراكعون الساجدون، أيها العقلاء، أيها المثقفون، جددوا العهد من القلب بإياك نعبد، فالله لا يحب الجهر بالسوء، وإياك نعبد حجة على الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم وما أكثرهم اليوم. فتأملوها، تدبروها، افهموها، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، أليس لكم فيهم عبرة؟ وهنا عند إياك نعبد يكون قسم الرب عز وجل، ومن قوله وإياك نستعين قسم العبد. فالله تعالى قال: قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. وتأمل، لم يقل إياه نعبد، بل قال إياك نعبد، وهذا مناسب لحال العبد مع ربه، فهو واقف بين يديه يدعوه بالضراعة والإخبات في الصلاة، ويقرع بالضراعة باب المناجات، فناسب حال الشاهد لا حال الغائب. وتأمل أيضا، قال نعبد، نعبد بالنون، ولم يقل أعبد، وفي هذا تواضع وافتقار وانكسار، أي إنني واحد من عبيدك، فلست أهلا لأن أتقدم إلى جنابك العظيم وحدي، بل أضم نفسي إلى سائر عبيدك، فعسى أن أكون مقبول العبادة مجاب الدعوة. ولو قال إياك أعبد أو إياك عبدت لكان معظما لنفسه، قد ولج باب الكبرياء وتدنس بالعجب، كأنه وحيد الميدان وهو الأهل لهذا الشان دون غيره. وتقديم العبادة على الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين من باب تقديم العام على الخاص، وأيضا اهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده، ولأن العبادة هي المقصود الأعظم من العبد، والاستعانة وسيلة إليها، وأيضا لأن في تأخير فعل الاستعانة توافق رؤوس الآيات مما يضفي جمال على النظم القرآني. فتأمل إعجاز القرآن وأسرار ألفاظه، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التدبر للقرآن وفهم القرآن. ولما كان العبد ضعيفا فقيرا احتاج أن يسأل الله العون، قال إياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة هنا على إطلاقها، فنستعين بك يا الله على كل شيء وفي كل شيء، وإن كان أعظم مقاصدها هنا العون على العبادة. فنحن يا ربنا نريد أن نطيعك ونعبدك ونتقرب إليك، فإن لم تعن على ذلك فقد خسرنا. تأمل هذه المعاني وأنت تقرأ في الصلاة: فلا حول ولا قوة لنا إلا بك، فنحن ضعفاء. ولذلك كان أنفع الدعاء طلب العون على مرضاته. قال معاذ بن جبل: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأحبك يا معاذ. فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تدع أن تقول في كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول ابن القيم رحمه الله: أنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه، فتأملها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها كنز من كنوز الجنة، إلى آخر كلامه رحمه الله. وكما أن إياك نعبد تبرؤ من الشرك، فإياك نستعين تبرؤ من الحول والطول والقوة، وتفويض لله الواحد القهار. فالاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك. فأين نحن من ذلك أيها الإخوة؟ أين نحن من الاستعانة بالله ونحن نرددها كل يوم في صلواتنا: إياك نستعين؟ سبحان الله، يمرض المريض فيكون لجوءه إلى الطبيب، ويتعلق أمله بالدواء، وينسى رب الأرض والسماء ومن بيده الشفاء. تنزل بالإنسان المحن وتشتد عليه الفتن، فينطرح على كثير من الأعتاب، ويلجأ للأحبة والأصحاب، وتنقطع به الأسباب، وينسى اللجوء إلى العزيز الوهاب. ويعجز بعض الناس عن الكسب، ويظل في هم وكرب، ويغفل أن الرزق بيد الرب. فما أحوجنا لعقيدة الاستعانة بالله والتوكل عليه تنغرس في الأذهان وتتأصل في الجنان. فمن توكل على الله حق توكله كفاه، ومن استعان به أعانه الله ووقاه. سبحان الله، تأملوا: من انتشل ذا النون من الظلمات، من نجى نوحا من الكربات، إنه الله المستعان. من جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، من جمد الماء لموسى الكليم، من حفظه وقد تربى ونشى في بيت فرعون عدوه اللئيم، إنه الله المستعان. من عصم محمدا في الغار من مكر وقيد أعدائه الأشرار، إنه الله المعين. صلواته وسلامه على أنبيائه ورسله أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أيها الإخوة، في زمن المصائب والآلام، من المعين إذا ادلهم الخطب وحل الكرب وعم الجدب؟ إياك نستعين. من المعين إذا ضعف الإيمان وكثرت فتن الزمان وتفرق الإخوان؟ إياك نستعين. من المعين عند فقد الأحباب وموت الأصحاب ووقع المصاب؟ إياك نستعين. من المعين إذا قست القلوب وكثرت الذنوب وظهرت العيوب؟ إياك نستعين. من المعين إذا عم الكبر وكثر السحر ونفق الشعر؟ إياك نستعين. من المعين إذا كثر إفساد ذات البين وثقل الدين وصوبت العين؟ إياك نستعين. سبحان الله، أنطلب العون من المخلوقين؟ بل إياك نستعين. فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. عجبا، أيفزع للسحرة والمشعوذين؟ بل إياك نستعين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إنه الله رب العالمين. عجبا لمن يتعلق بالتمائم والطلاسم والشياطين، بل إياك نستعين. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. سبحان الله، أتطلبون العون من الأضرحة والقبور والميتين؟ بل إياك نستعين. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. عبد الله، اطلب العون ممن بيده ملكوت السماوات والأرض، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. عبد الله، كن صاحب توحيد، شجاعا قوي القلب، عزيز النفس، فإن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، كما في صحيح مسلم. أيها المسلم، أنت قوي بالله، فاحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كما في سنن الترمذي، وقال عنه حديث حسن صحيح. إذن أيها الإخوة، اعلموا أن حقيقة الاستعانة توكل على الله، ليس مجرد كلام يردد، بل هو توكل على الله، وتفويض الأمر كله إلى الله، وثقة عجيبة بالله. وإن أردتم المثال فاسمعوه ولا تقولوا محال. أم ترمي ولدها في لذة كبدها في البحر تتقاذفه الأمواج، أيعقل هذا؟ اسمع، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ففعلت، وفعلها عين الثقة بالله. يا الله، سطروا قصة اليقين حروفا، سوف تبقى عن البلا خالدات. هكذا الحب لوعة وامتثال واشتياق يصاغ في تضحياتي. هل قرأتم عن أب يهم بذبح ابنه بالسكين استجابة لأمر رب العالمين؟ فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. هكذا الاستعانة بالله والتوكل على الله. بل اسمع لاستعانة الزبير بن العوام بالله العزيز العلام. قال عبد الله بن الزبير: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه إلى أن قال، فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني، إن عجزت عنه في شيء، لمن اذهب؟ للناس؟ للمخلوقين؟ للتجار؟ لضياع ملء الوجه؟ إن يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبه، من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. فلما فرغ من سداد الديون قال: فكان للزبير أربع نسوة، ورفع الثلث فأصاب، بعد تسديد الديون وبعد رفع الثلث، أصاب كل امرأة 1000 1000 و200 1000، فجميع ماله 50 1000 1000 و200 1000، كما في صحيح البخاري. الله أكبر. ما استعان عبد بالله إلا أعانه، ولا توكل عليه متوكل حق توكله إلا كفاه. فاستعن بالله، استعن بالله حق الاستعانة، توكل على الله حق التوكل، ولا تنظر للمخلوقين إلا فيما يقدرون عليه، فإنه لا بأس أن تستعين بالناس فيما يقدر عليه الناس، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وتعاونوا على البر والتقوى. ولكن إن استغنيت عنهم فالغنى غنى النفس، إن استغنيت عنهم فالغنى غنى النفس. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك، اللهم أغننا عمن أغنيته عنا. هذه نتف من أسرار إياك نعبد وإياك نستعين. فانظر أخي لنفسك وأنت تقرأها في الصلوات أين مكانك منها، فإياك نعبد تمنع الكبرياء، وإياك نستعين تمنع الرياء، وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم. فكونوا معاشر المؤمنين من أهل إياك نعبد وإياك نستعين. وبعد حمد الله والثناء عليه وتمجيده بصفاته رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وبعد الاعتراف بالعبودية له وتوحيده إياك نعبد، وبعد التبرؤ من الحول والقوة إلا به سبحانه، فلا نستعين إلا به، فهو المستعان جل جلاله. وهاتان الوسيلتان تنبهوا، أي التوسل إليه بأسمائه وصفاته والتوسل إليه بعبوديته، وسيلتان عظيمتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته. فأين نحن عن آداب الدعاء؟ أين المضطرون والضعفاء؟ فجمع الافتقار والثناء لرب الأرض والسماء من أعظم أسباب إجابة الدعاء. وقد جمعت هذه السورة العظيمة الوسيلتين، التوسل بالحمد والثناء على الله وتمجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء السؤال، وتنبهوا لهذا السؤال، ومن الذي يطلب السؤال؟ هو أنت أيها العبد. جاء السؤال، سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب، اهدنا الصراط المستقيم. سؤال نيله أشرف المواهب وأجل المعطيات، كيف وهو سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم؟ نسأل الله الهداية، الهداية أس الفضائل، لجام الرذائل، سند العزائم عند الشدائد، بلسم الصبر عند المصائب. الهداية عماد الرضا والقناعة وعزاء القلوب إذا نزل الموت في أي ساعة. بالهداية تجد النفوس حلاوتها وسعادتها، بالهداية تجد القلوب قوتها وسر خلقها وحريتها. الهداية السعادة الحقيقية، اللذة الأبدية، الحياة الطيبة، مطلب الجميع، فالكل يبذل كل غال ونفيس من أجلها. ويخطئ البعض فهمها، فلها شرطان، الإيمان والعمل الصالح. تنبه قول الحق عز وجل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إخوة الإيمان، لنسأل أنفسنا، كيف حالنا بدون الهداية؟ كيف حال الأمة بدون الصراط المستقيم؟ شرك وبدع وخرافات، وأهواء وحيرة ورغبات، لا أمن ولا أمان، الغوي يأكل الضعيف، يأكل الناس بعضهم بعضا، يسرقون، يكذبون، يزنون، ينفلط الحبل، ينحل العقد، فلا رقيب ولا حسيب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فاللهم لك الحمد والشكر على نعمة الهداية. قال ابن سعدي رحمه الله، ومن أكبر المنن أن يحبب الله الإيمان للعبد، ويزينه في قلبه، ويذيقه حلاوته، وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام، ويبغض إليه أصناف المحرمات، إلى آخر كلامه. هذه نعمة عظيمة، وهذا هو الصراط المستقيم الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه، كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله، ويهديك صراطا مستقيما. فتأمل أيها المسلم، تأمل أهمية هذه المسألة، حتى تسألها الله من قلب صادق بحضور قلب اهدنا الصراط المستقيم. تأمل هذا وتأمل شدة حاجتك إليها في كل حين. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية؟ فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام، إلى آخر كلامه الجميل. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. إذا انتشرت البدع والخرافات وعصفت بالناس الشهوات واللذات، اهدنا الصراط المستقيم. كلما ضلت العقول والأفهام وشطت الآراء والأقلام واشتد الضلال والظلام، اهدنا الصراط المستقيم. إذا اشتدت المحن وكثرت الفتن واتبعت السنن، قيل اليهود والنصارى قال فمن، اهدنا الصراط المستقيم. كلما دجى الليل وكثر الهول والويل ونزلت الهموم والغموم وتتبع الناس النجوم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. كلما ضاقت الأنفاس واشتد القنوط والياس وحل الضر والباس، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب، إلى أن قال: ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرض حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. انتهى كلامه. فأحضر أخي قلبك في كل ركعة تركعها وتدبر هذا الدعاء العظيم. فمن لم يهده الله فمن؟ من لم يثبته الله فمن؟ من لم يحفظه الله في مثل هذا الزمن فمن؟ فاعتصم بالله، وإياك أن تعتمد على نفسك الضعيفة مهما بلغت مهما كانت. فالله تعالى يقول: وخلق الإنسان ضعيفا ولا حول ولا قوة له إلا بربه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أعلن الضعف والافتقار، أكثم الدعاء والانكسار للعزيز الغفار غافر الذنب وقابل التوب، فلا معين لك في السير على الصراط المستقيم إلا الله، لا عاصم لك من الفتن إلا الله، لا منجي لك في زمن الشهوات إلا الله. ولذا فقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وفي الحديث يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فيا من أقبلت على الله، يا من أقبلت على الله، أطلب من الله الهداية وافعل أسبابها وستجد عجبا. ويا من استقمت وقلت ربي الله، اسأل الله الثبات واستعن به وردد دائما: اهدنا الصراط المستقيم. وقل: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، وكدر كل وقت: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فليس أعظم من الثبات على الصراط المستقيم شيء. فيا من سرتم على الصراط المستقيم، يا من تجاهدون أنفسكم للثبات عليه، اصبروا وأبشروا، لا يغركم كثرة الهالكين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كتبت إحدى الأخوات تقول: كثيرا ما كنت أسمع كلمات تجريح وإهانة، لأني كنت أنكر المنكر وأدعو إلى المعروف. كانت هذه الإهانات تصدر من أحب الناس إلي وهم أهلي. فسبحان الله، أصبحت الدعوة إلى الله وإنقاذ الناس من وحل الذنوب وظلمة القلب جريمة. تقول: فلما ضاقت بي الدنيا بما رحبت، تساقطت الدموع من عيني كقطرات المطر لما فعلوه بي، وحينها أخلو بنفسي مع الله فيضحكون علي ويقولون: ها هي الموسوسة. أواه، ماذا أفعل؟ أأترك طريقي الذي من الله علي به لأرضيكم أيها البشر؟ لا، ثم لا، والذي نفسي بيده لن أترك طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، لن أترك طريق الدعوة مهما اتهمتموني بالرجعية والتخلف، مهما عشت غريبة بينكم وطالت غربتي، إلى آخر رسالتها الطويلة. وكتبت أخرى تقول: لماذا نحن المستقيمات نجد الاتقاد والكلمات الجارحة والسخرية بأفعالنا وأقوالنا؟ هل ما نفعله هو الغريب، وما يفعله غيرنا من معاصي ومنكرات هو الصحيح؟ لماذا توضع أكثر الأخطاء واللوم والعتاب علينا؟ ألأننا مستقيمات؟ وهكذا الكثير من الشباب ومن الصالحين يشكون مثل هذا، هكذا أهل الاستقامة يشعرون بغربة كلما كثرت الفتن والشهوات. فصبرا معاشر الإخوة والأخوات، لقد جاهدتم أنفسكم على ترك المعاصي والسيئات، وصبرتم عن الشهوات، ولسان حالكم يقول: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فأبشروا يوم يقال لكم: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إذن أيها الصالحون والصالحات، ثبت الله قلوبكم، لا تستوحشوا إذا قل السائرون في طريقكم، ولا تيأسوا إذا لم يسمع الناس لكم، ولا تضعفوا إذا كثر الساخرون والمستهزئون بكم. وتأملوا هذا الكلام النفيس لابن القيم يقول، تأملوه جيدا وتواصوا به: ولما كان طالب الصراط المستقيم طالبا أمرا أكثر الناس ناكبون عنه، مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا. كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق، واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عمن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت، لا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. ثم ضرب لذلك مثلا فقال: الظبي أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه فيدركه الكلب فيأخذه. والقصد أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد ويحث على السير والتشمير للحاق بهم. وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، أي أدخلني في هذه الزمرة واجعلني رفيقا لهم ومعهم، إلى آخر كلامه الجميل في المدارج. اعلموا أيها الإخوة أن مما يعين على الثبات على الصراط المستقيم فهم معنى الصراط، وأنت تقرأ اهدنا الصراط المستقيم كل يوم. ما هو الصراط؟ من هم أهله؟ فاعرف الحق تعرف أهله. الصراط هو الطريق الواضح والمستقيم، أي الذي لا عوج فيه، والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم، وهم رسول الله وأصحابه. وأنت دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم، وعليك من الفرائض أن تصدق الله أن صراطهم هو المستقيم. نعم، وأنت تردد اهدنا الصراط المستقيم، عليك أن تقول ذلك بيقين قلب، وأن أول الواجبات من هذه الآية اعتقاد ذلك بالقلب، وليحذر المؤمن من خدع الشيطان. نعم، فالكثير يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، وأن ما خلفه باطل، فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم فأسهل شيء على بعضهم أن ينقد نصا صحيحا أو يرده إذا خالف عقله، فيتلاعب بالنص وينتهك حرمته ويسيء الظن به، أو يتذاكى على النصوص ويلوي أعناقها ويستولد منها الأحكام قصرا بحجة أن العصر تغير وأن الزمان تطور، فإن لم يحتمل المعنى عملية قيصرية واستعصت النصوص على عقولهم وتأويلاتهم الباطلة فهي ضعيفة الإسناد، فإن سلم الإسناد فهي ضعيفة لمعناها. وهكذا هكذا تنتقد الأحاديث النبوية ويتجرأ على مواجهتها بالعقل، فلا يكاد يسلم من الأحاديث إلا ما وافق أهواءهم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. عجبا لدين لا ثوابت فيه، أي دين هذا؟ أي عقيدة تلك التي تميل مع الشهوات وتتغير مع المتغيرات؟ ثم هل نحن أكثر فقها وفهما للأحاديث ممن أنعم الله عليهم من صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، الذين تنزل عليهم القرآن وعاشوا بين ظهراني نبي الإسلام وشهدت لهم السنة والقرآن بأنهم خير القرون؟ فيا أهل الاستقامة، يا أهل الصراط المستقيم، احذروا الميل عنه أو الروغان عنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول ابن القيم: وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، لا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب، فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة، إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله موصل إلى الله، إلى آخر كلامه. ثبتنا الله وإياكم على الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. أيها المسلم، اسلك طريق المؤمنين، علم وعمل وحق واضح مبين، وأطع الله ورسوله الأمين، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. لا تحرم نفسك هذا الفضل، كن من المهتدين أهل إياك نعبد وإياك نستعين، واحذر ولا تكن من المغضوب عليهم ولا الضالين، وتنبه للواقفين على جنبات الطريق، تنبه للواقفين على جنبات الطريق ساخرين مستهزئين، فأنت خلقت لهدف ومبدأ عظيم، قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، وأنت في غفلة عما خلقت له، وأنت في ثقة من وثبة الأجل، فزكي نفسك مما قد يدنسها، واختر لها ما ترى من خالص العمل، أأنت في سكرة أم أنت منتبه، أغرك الأمن أم ألهيت بالأمل. يقول ابن القيم رحمه الله: وللهداية مرتبة أخرى، بعد أن عدد مراتب كثيرة قال: وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. يقول: وهو الصراط الموصل إليها، فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط، انتبه يا عبد الله، انتبه أيها المستقيم، انتبه أيتها الصالحة، وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في النار، نعوذ بالله من النار. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط، من سيره على هذا حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم كل مجانب للحق، كل مجانب للحق بغيا وعنادا، كاليهود ومن قلدهم وسار سيرهم، والضالون هم الذين عدلوا عن اتباع الحق جهلا وضلالا، يعملون بلا علم لا هم لهم إلا عبادة المادة والهوى. احذر يا عبد الله أن تكون عبدا للدنيا، عبدا للترف والشهوات، فإنها من صفة النصارى ومن تبعهم وتشبه بهم وغفل عن غاية خلقه وكثير من المسلمين والمسلمات. وللأسف يردد هذه الآية ويدعو على هؤلاء في كل ركعة، ويغفل أنه اتصف بصفاتهم وسلك مسلكهم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ كما في الصحيحين: فاحذري يا أمة الله، يا من تشبهت وغيرت خلق الله باليهود والنصارى، أن تدعي على نفسك وأنت لا تشعرين في صلواتك. أما قوله آمين فليست من الفاتحة، ولكنها تأمين على الدعاء، ومعناها اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها من كلام الله، والله أعلم. ويكفي في فضل التأمين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، كما عند البخاري في صحيحه. ورواه مسلم بلفظ: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله الكريم من فضله، كم يفوتنا من الأجر. وأما البسملة في بداية السورة فقد اتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، أم أنها في الفاتحة دون غيرها، أو أنها للفصل بين السور، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، كما في أبي داود وإسناده صحيح. ومن قال إنها آية من الفاتحة فقد رأى الجهر بها في الصلاة، والذين لم يروا ذلك فقد أسروا بها. ولكل من أصحاب القولين جماعة من الصحابة رأوا ما رأوا، والذي ثبت عن الخلفاء الأربعة أنهم كانوا يسرون بالبسملة. وخلاصة القول: أجمع الأئمة على صحة من جهر ومن أسر. وأما معناها بسم الله، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. وأما الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال. والمعنى لما تردد وتقول بسم الله، المعنى: أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله، متبركا باسمه تبارك وتعالى. والرحمن الرحيم تقدم الكلام فيهما. وقبل الختام ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة نفيسة بعد ذكره لحديث أبي سعيد الخدري في رقية أبي سعيد سيد القوم الذي لدغ بالفاتحة. قال ابن القيم معلقا لما قرأ عليه الفاتحة، قال: فكأنما نشط من عقال، يقول ابن القيم: فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. يقول ابن القيم: ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية إلى آخر كلامه. أيها الإخوة والأخوات، هذه وقفات وتأملات وأسرار ذكرتها وباختصار في أعظم سورة في القرآن، لعل أفهامنا تحضر وقلوبنا تقبل عند تكرارها في صلواتنا. فلا نجاة لنا والله إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه، فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. اللهم اهدنا لسبيل الرشاد، اللهم اهدنا لسبيل الرشاد، سبيل المؤمنين الصراط المستقيم، وثبتنا على الحق المبين، واجعلنا من أهل القرآن الذين يعظمونه حق التعظيم، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويحكمونه في جميع أمورهم. اللهم عظم حب القرآن في قلوبنا وقلوب أبنائنا وقلوب أزواجنا، واجعلنا ممن تعلم القرآن وعلمه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم احفظهم في فلسطين، اللهم احفظهم في الشيشان، اللهم اجعل الدائرة على عدوهم، اللهم مزق أعداءهم كل ممزق. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، وانصر عبادك الصالحين، ووفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا خاصة لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالأمن والإيمان، واجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن، وفرج هم المهمومين، واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
وأخيراً، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384، الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80، ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجلة الأسرة،
اختيار الأسرة المتميزة.
سواك المسلم،
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب،
متوفر بعدة نكهات منعشة.
كان معكم في الهندسة الصوتية أشرف الحناوي.